الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم 18 من ذي الحجة لعام 39 و400 ألف نبدأ في كتاب الحدود من عمدة الأحكام، وهذا هو الدرس الأول. والحدود جمع حد، وهي منقسمة إلى قسمين. القسم الأول: ما منع الله عز وجل منه أو أمر به فلا يجوز فعل الممنوع، ولا يجوز ترك المأمور مما كان على التحريم أو الوجوب. قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وحدود الله عز وجل قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حد لكم حدودا فلا تنتهكوها. وأما النوع الثاني من الحدود فهي ما رتب على فعل هذه الموانع، وعند الإجمال يجملونها في 5، وعند التفريع هي أكثر من ذلك: حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد القتل، وحد قاطع الطريق. وعند التفريع: حد اللوطي، وحد الساحر، وحد من خرج على الإمام، وحد الخليفة الذي يبايع له في وجود الخليفة الآخر، وحد ساب الله، ساب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحد الخمر. وهل هو حد أو تعزير؟ للعلماء فيه قولان، ومن ذهب إلى أنه حد أخذه من مثل حديث جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وجلد عمر في الخمر 80. ومن ذهب إلى أنه تعزير أخذ من أحاديث: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب الثانية فاجلدوه، فإن شرب الثالثة فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه. يعني عدة من الصحابة. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، في بعض الروايات جلد في الخمر بالجريد والنعال، ولم يذكر الراوي حدا لمقدار ذلك الجلد. والصحيح أنه حد، وقد يقارنه تعزير. أما أنه حد فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلد فيه 40 جلدة، وحد فيه ذلك المقدار. وأما زيادة عمر رضي الله عنه فهي اجتهاد منه، وأقره عليها الصحابة، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وجلد أبو بكر في الخمر 40، وجلد عمر في الخمر 80، وكل سنة، أي كل معمول به. إلا أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحب إليه كما قال رضي الله عنه. وهكذا حد تارك الصلاة، فمن ذهب إلى ردته جعل أن قتله ردة لا حد، ومن ذهب إلى عدم ردته وإنما هو واقع في كفر دون كفر ذهب إلى أن قتله حد. والفرق بين القتلين واضح: قتل الحد صاحبه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويترحم عليه ويدعى له إلى غير ذلك. وقتل الردة صاحبه كافر لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل. فالفرق واضح بين النوعين. مسألة ساب بالله وساب رسوله صلى الله عليه وسلم، هل تصح التوبة منهما؟ أما من سب الله عز وجل فالتوبة صحيحة من الكفر إلى الإسلام، لأن ساب الله عز وجل مرتد وكافر كفر أكبر مخرج من الملة. أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن إن تاب من ذلك تاب الله عليه. وأما ساب النبي صلى الله عليه وسلم فإن تاب من سبه رجع من ردته إلى الإسلام وبقي عليه إقامة الحد في سبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقتل حدا لا ردة إن تاب من السب. ما الفرق بين حق الله وحق رسوله؟ الفرق أن حق الله عز وجل مبني على المسامحة، والله عز وجل قد عفى عمن تاب وأناب. وأما حق الناس لا سيما حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد مات ولا يجوز التنازل عن حقه، فهو مبني على المشاحة. فمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تاب من سبه قتل حدا، وإن لم يتب من سبه قتل ردة. والدليل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عليهم، فإن بعضهم سب أبا بكر رضي الله عنه فقيل له اقتله يا أمير المؤمنين أو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ليس ذلك في أحد إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل زوجته إذ كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الرجل الأعمى الذي قتل زوجته بليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال أناشدكم الله إن كان الذي قتلها بيننا فليقم، فقام رجل أعمى يرتعد حتى قرب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا قتلتها، قال وما حملك على ذاك؟ قال يا رسول الله كانت تقع فيك، وبينما أنا معها البارحة إذ وقعت فيك فنهيتها فلم تنتهي، فقمت إلى المغول، والمغول أداة مثل المعول إلا أنها من جهة مثل الفأس ومن الجهة الأخرى مثل الحربة. قال فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها ثم اتكأت عليها حتى خرج من ظهرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر؟ فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وأما بقية الحدود فإن تاب من أصاب الذنب قبل أن يصل الحد إلى السلطان وستر نفسه فالستر مأمور به. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أيضا أبي هريرة كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال وما المجاهرون يا رسول الله؟ قال الرجل يعمل السيئة بالليل فيصبح فيستره الله فيصبح ويكشف ستر الله عليه ويقول عملت البارحة كذا وكذا، فالستر مأمور به. لكن إذا وصل الحد إلى السلطان لا يجوز التنازل والرجوع عنه، وهذا من الفوارق بين الحد والقصاص. ركز معي في هذه، من الفوارق بين الحد والقصاص. القصاص حق من؟ حق الآدمي. القصاص حق الآدمي، له أن يتنازل عنه كليا له أن يتنازل من القصاص إلى الدية، له أن يأخذ القصاص. أما الحد حق الله، إذا وصل الحد إلى السلطان لا يجوز أن يترك، ولا يجوز الشفاعة فيه. لحديث عائشة في الصحيح أن امرأة مخزومية سرقت، فقالوا من يجترئ يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فقالوا الحب ابن الحب، يعني أسامة بن زيد. فجاء فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحد إذا بلغ السلطان وجب على السلطان أن يقيمه، وإذا ستر الإنسان نفسه فهذا هو المتعين. ففي قصة ماعز ستأتي بعض ما يتعلق بذلك، أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت، فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا رسول الله إني زنيت، فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه الرابعة. وتدرأ الحدود بالشبهات، أدنى شبهة يدرأ بها الحد، يدفع بها الحد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لماعز أبيك جنون؟ قال لا يا رسول الله. قال استنكهوه أشرب شيئا؟ قال ما شرب شيء يا رسول الله. معناه أنه لو كان كلامه غير مقصود أو لسبب عارض لا يقام عليه الحد، حتى وإن قال زنيت سرقت شربت. إدراء الحدود بالشبهات، فإذا لم توجد شبهة وكان الفاعل للذنب الذي تعين فيه الحق بالغ عاقل عامد ذاكر ملتزم بشرع الله، أي مسلم أو ذمي، تعين عليه الحد. خمسة شروط. أما إذا كان مخطئ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أو كان جاهلا، أو كان غير ذلك، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. ومن الذي يقيم الحدود؟ الإمام، هذا حق من حقوقه. لا يقيم الحد شخص. وقد سئلنا قبل أيام، وقد سئلنا في الزمان الماضي، جاء رجل قال أنا أصبت امرأة وأريدك أن تقوم علي الحد. وفي السؤال أرسل أحدهم قال بعضهم فعل أمرا ويريد أن صاحبه يقيم عليه الحد. إقامة الحد ليست إلى الأشخاص أو الأفراد، إقامة الحد إلى الإمام، ويكون بشهود جماعة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويجب عند إقامة الحد مراعاة الحكم الشرعي، فإن كان جلدا لا يجاوز ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث يأخذ العصا الغليظة أو يضرب الوجه أو المكان الذي يميت أو يكسر، وإنما هو جلد متوسط، حتى أنهم يشترطون فيه ألا يرفع يده من جنبه، وإنما يكون هكذا بحيث يزجره ويؤدبه. وإن كان الحد قتلا لا يمثل به ولا يفعل به بغير ما فعل مما أباحه الشرع على ما تقدم في باب القصاص، إذن بين الحد وبين القصاص بعض التداخل في بعض الهيئات. والحدود شرعها الله عز وجل لحفظ الضروريات الخمس، والضروريات الخمس هي العرض والدين والمال والنفس والعقل، فشرع حد القتل للحفاظ على النفس، وشرع حد الحرابة للحفاظ على النفس والمال والأمن، وشرع حد السرقة للحفاظ على المال، وشرع حد الزنا والقذف للحفاظ على الأعراض، وشرع حد الخمر للحفاظ على العقول. فجاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس. ومعصومي الدماء أربعة، قد ذكرناهم في كتاب القصاص، وهم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، لكن هل تقام الحدود على جميع هذه الأربعة؟ لأننا قلنا بأن المعصومين أربعة، فهل تقام الحدود على الأربعة؟ لا، تقام الحدود على صنفين فقط، المسلم والذمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على رجل وامرأة من اليهود زنيا كما في الصحيح، لأن هؤلاء يلتزمون بالإسلام أو بأحكام الإسلام، بينما المعاهد والمستأمن لهم حق من حيث أن أنفسهم معصومة، ولكن لا تقام عليهم مثل هذه الحدود، ولكن يزجروا ويؤدبوا إن وقع منهم ما يخالف العهود التي أخذت عليهم. وما الحكمة من إقامة الحدود؟ حكم عظيمة. أولاً إظهار قوة وعزة الإسلام بأنه دين لا يرضى لأهله أن يتلوثوا بما يضعف إيمانهم أو بما يؤدي إلى فساد عقولهم أو إلى ذهاب أموالهم أو إلى انتهاك أعراضهم أو إلى قتل أنفسهم أو إلى تغيير دينهم، وهذا من الضروريات لعلني أغفلته، وهو أن حد الردة يعني شرع للحفاظ على الدين. الأمر الثالث أن إقامة الحدود زاجرة لمريد الشر، فكلما أقام الإمام الحدود خف الشر. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الأمر الثالث أن إقامة الحدود إقامة لدين الله وشرعه. الأمر الرابع أن إقامة الحدود تطهير للمذنب إما ألم به. وأما حديث لا أدري الحدود كفارات أم لا، فعلى القول بثبوته هذا قبل أن يوحى إليه أنها كفارة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أصاب حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. الأمر الخامس في إقامة الحدود الأجر لولي أمر المسلمين وللمحدود إذا فرح بتطهير نفسه وذهاب ذنبه. يدل على ذلك حديث الغامدية الذي هو في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني حبلى من الزنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل بعد أن رجمها: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: لو تابها صاحب ماكس طاب الله عليه. وهنا فائدة ذكرتها الآن لذكري لحديث عمران: هل يجوز تأخير الحد أم أنه على الفور؟ يجوز تأخير الحد للحاجة، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لإقامة الحد على جارية زنت، فأتاها وهي ماذا يعني حين وضعت فأخر عنها الحد فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل. الحديث في مسلم بمعناه. الأمر الثاني أن هذه المرأة التي في قصة في حديث عمران بن حصين أصبت حدا فأقمه علي وكانت حبلى من الزنا أرسل إلى وليها فقال احسن إليها فإذا وضعت فأتني بها فلما وضعت أتي بها فأمر بها فرجمه. ويقام الحد على الجميع على الشريف والوضيع وعلى الذكر والأنثى إذا توفرت الشروط التي ذكرناها. وأما إقامة الحد على الضعفاء وترك الأغنياء والعظماء فهو سنة يهودية كما في حديث البراء حديث ابن عمر أن رجلا وامرأة زنيا من اليهود فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمموهما وجعلوا يطوفون بهما فقال ما هذا؟ قالوا رجل وامرأة زنيا. قال هكذا تجدون الحد في التوراة؟ قالوا نعم. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فغطى أحدهم يده ووضعها على الموضع فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه منه أمره يا رسول الله أن يرفع يده فرفعها وإذا بالحد في التوراة فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد. والحدود أحكام غير هذه لكن ذكرنا أشهر الأحكام التي تتعلق بهذا الباب ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. والكفار يا أخوة الآن يغتاظون جدا من إقامة هذه الأحكام يغتاظون يقولون بأن حد الردة مصادم للحرية الحرية المطلقة التي ينادون لها أما حرية الإسلام فليس فيها جواز الردة. الإسلام جعل الإنسان حر لكن بضوابط شرعية لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم ينادون بالحرية المطلقة والحرية الفردية بمعنى أن الإنسان يرتد متى شاء ويعبد ما شاء ويفعل ما شاء. وقد صرح بهذه الحرية طارق السويدان وصرح بها القرضاوي وصرح بها غير واحد من زنادقة الأخوان المسلمين. فالحرية المطلقة لا يجوز المناداة بها أو الرضا بها أو الدعوة إليها بل قد صرح بهذه الفكرة الخبيثة سيد قطب في الزمن الماضي فهم قد تسلسلوا في الضلال. الأخوان المسلمون أصحاب سلسلة ضلالية يأخذ متأخرهم من متقدمهم. والعجب أن تجد من يظن أنهم على شيء وهم والله ليسوا على شيء لا في العقيدة ولا في المنهج ولا في المبادئ ولا القيم ولا الأخلاق. والله المستعان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل أو عرينة واجتووا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. خرجه الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. وهذا من غرائب الإمام إذ أنه يعزو إلى الصحيحين ومع ذلك لمزيد فائدة أخرجه أو ذكر أن هذا الحديث قد أخرجه الجماعة وهذا مما يزيده قوة إلى قوته. قال: اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة، واستوبأتها إذا لم توافقك. قوله: قدم ناس من عكل أو عرينة، قبيلتان من قبائل الجزيرة، وعكل تنتمي إلى قحطان، فاجتووا المدينة ما تقدم بيانه، أي كرهوا البقاء فيها لعدم موافقتها لهم. وهذا يقع كثيرا، أن كثير من الناس إذا نزل إلى بلد من البلدان أصابه بعض الأمراض والأسقام، ولذلك ينصحون بالأكل من بصلها أو من ثومها أو فعل بعض ما يؤدي إلى أن يكون سببا للسلامة بإذن الله عز وجل من سقمها وتغير مائها وحصول الوباء بها. وسبحان الله، المدينة كانت بلد مبوء أو صاحب وباء، وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب الله عز وجل حماها إلى الجحفة. وهذا لله فيه حكمة، وهو أن المنافق لا يستطيع أن يبقى فيها، ولا يبقى فيها إلا المؤمن الخالص. أما وقد ذهب وباؤها فإنهم يوم القيامة كما في حديث، أو قبل القيامة كما في حديث الدجال، يأتي الدجال همته المدينة فيضرب رواقه خارج المدينة فتهتز ثلاث رجفات، فيخرج منها كل منافق ومنافقة ومشرك ومشركة. والمدينة الآن مليئة بالمنافقين كالنخاولة وزنادقة الصوفية ومن إليهم. فالعبرة بتقوى الله عز وجل، وليست العبرة بسكنى مكة أو المدينة. لو رأيتموهم في الحج هذا العام مكارم نجران لعجبتم من ذهابهم وإيابهم، وهم أكفر من اليهود والنصارى بإجماع أهل العلم. قال: فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم ومن جوده وفضله ومن حرصه على الناس وعلى هدايتهم، وفيه دليل على علمه بالطب، والطب النبوي بابه عظيم ومنزلته رفيعة، يدل على دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه رجل عربي أمي، ومع ذلك أخبر عن علاج كثير من الأدواء التي عجز عن علاجها الأطباء، فأخبر أن العسل شفاء، وأن من الأشفية شرطة المحجم، وأن من الأشفية الكي بالنار، ومن الأشفية كذلك الكسط الهندي أو العند الهندي، فإنه علاج من سبعة أدواء ومنها ذات الجنب. وأخبر عن الحبة السوداء أنها شفاء من كل سام، من كل داء إلا السام أي الموت. وأخبر أن من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره السم ولا سحر. وأخبر أن الفاتحة رقية. وكم له صلى الله عليه وسلم من الأدوية الحسية والأدوية المعنوية. فممن تكلم على هذا الباب بتوسع ابن القيم رحمه الله تعالى في المجلد الرابع من زاد المعاد. ومع ذلك إذا رأيت أن كثير من العلماء أو كثير من الناس ربما طبعوه باسم الطب النبوي، فإنما هو تصرف منهم، وإلا فهو مأخوذ من زاد المعاد. وله خبرة صلى الله عليه وسلم بالطب عظيمة مع ما هو عليه من الوحي الشريف، فقد جاءه رجل فقال: استطلق بطن أخي، قال: اسقه عسلا. قال: يا رسول الله، زاده استطلاقا، قال: اسقه عسلا. قال: يا رسول الله، زاده استطلاقا، قال: اسقه عسلا. فلما كان في الرابعة شفي. والسبب في ذلك أن البطن قد يحتوي على بعض الميكروبات أو بعض الجراثيم ونحو ذلك، فإذا ما سقي في الأولى كان العسل مخرجا لها غير نافع في تلك الحال ظاهرا، إلا أنه نافع بحيث يطردها. ثم إذا كان في الرابعة بعد أن يتخلص الجسم من جميع المخلفات وإذا به يتماسك وتعود الصحة إلى الإنسان. وكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجم صلى الله عليه وسلم، قال وأمرهم أن يشربوا من أبواب، واللقاح هي الإبل، وهل هي من إبل النبي صلى الله عليه وسلم أو إبل الصدقة؟ جاءت هذه وهذه، فلا يمنع أنها إبل مختلطة. قال وأمرهم أن يشربوا من أبوالها، وهذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للإرشاد، وفيه طهارة أبوال الإبل، وبهذا استدل البخاري رحمه الله وبوب على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، إذ لو كانت نجسة ما جاز التداوي بها. وألبانها، واللبن معروف لبن الإبل فيه فوائد صحية عظيمة وغذاء طيب للبدن، ولذلك كانت العرب تتعوده كطعام وشراب وغير ذلك، يستخدمونه كطعام وشراب وإدام. قال فانطلقوا، أي فعلوا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا الإبل، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما شفيوا كان يعني فعلهم قبيح، وهو أنهم جازوا الإحسان بالإساءة والمعروف بالمنكر والكرم باللآمة، ولكن كما يقال احذر من الكريم إذا أهنته ومن اللئيم إذا أكرمته، فستر حكم الله فيهم كيف تمكن منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يستسقون فلا يسقون. ليس لأن أهل الإسلام ليس فيهم رحمة، بل فيهم رحمة وشفقة وحلم وأناه، لكن لابد من هذا الجزاء لمثل هؤلاء حتى يرتدع الباغي عن بغيه. ولأن مثل هؤلاء قد لا يصلح فيهم العفو. والأمر الثاني أن الحد قد بلغ السلطان فلا عفو فيه. والأمر الثالث أن هذا الحد فيه نوع قصاص، لأنهم قد قتلوا، وفيه نوع حد الحرابة، والله عز وجل يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فهؤلاء لم يتوبوا حتى قدر المسلمون عليهم. فجاء الخبر في أول النهار، قال فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، قتلوا وسرقوا. فجاء الخبر في أول النهار إلى المدينة، لأن الإبل كانت ترعى خارج المدينة في محميات، فبعث في آثارهم، فيه بعث السرايا، بعث السرايا لمتابعة المجرمين أو لتتبع عورات الكافرين أو لإقامة شرع الله، كما بعث صلى الله عليه وسلم الرجل لإقامة حد الزنا على المرأة التي زنى بها العسيف كما سيأتي في الحديث التالي. فلما ارتفع النهار جيء بهم، أي لحقهم البعث، فجاءوا بهم أذلاء حقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون أهل الإسلام على هذا المقدار من الحزم، فما تسلط الخوارج على الدول وما تسلط السفهاء إلا لما ضعف الجانب السلطاني، وإلا فإن المجرم لا هوادة معه. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه يقول التأني من الله والعجل من الشيطان، لم يمهل أن بعث سرية تأتيه بهؤلاء المجرمين حتى يزجر ويكون عبرة لغيرهم. وفيه تتبع الآثار، فإنها إحدى الطرق الموصلة إلى معرفة المجرم ومكان اختبائه. فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف امتثالا للقرآن، وهذا تفسير القرآن بالسنة، فإن الله عز وجل يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليمين مع الرجل اليسار أو اليد اليسار مع الرجل اليمين. وسمرت أعينهم، لعلهم سمروا الراعي أو فعلوا فعل يستوجب ذلك، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، لكن سمر أعينهم لفعلهم ذلك بغيرهم. وتركوا في الحر يستسقون فلا يسقون، يطلبون الماء، تركوا على حالهم يطلبون الماء فلا يغاثون به، وذلك تنكيلا بهم وإظهارا لقوة الإسلام وعظمة الإسلام. فالحر إن عفوت عنه ملكته، واللئيم إن عفوت عنه تنمر وتكبر عليك. قال أبو قلابة، يعني هذا تفسير لماذا فعل بهم ذلك، فهؤلاء سرقوا، والسارق حده قال قطع، وقتلوا، والقاتل حده القتل، وكفروا بعد إيمانهم، وهذا يقتل ردة، إذا لم يتب لا يقتل حدا، وحاربوا الله ورسوله. وقد جاء أيضا قتل من حارب الله ورسوله في حديث عائشة عند أبي داود وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منهم المحارب لله ورسوله، وهكذا في حديث عثمان رضي الله عنه خارج الصحيح، وكلها متقاربة مع حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم معنا في باب القصاص. هذا تعليق مختصر على هذا الحديث العظيم، وحقه أكثر من ذلك، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. عسى أن نذكر ما يتعلق ببقية الأحكام في موطنها، ونسأل الله عز وجل القبول والسداد. وإن شاء الله ستكون محاضرة بين مغرب وعشاء نحكي فيها بعض ما نحتاج إلى حكايته، ونسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله العون لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.